أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة وجوه نشير إلى ثلاثة منها. الوجه الأول هو وجه الذي اختاره المحقق النعيمي، والوجه الثاني هو ما ذكره صاحب الكفاية، والوجه الثالث ما التزم به جملة من المحققين المعاصرين وغير المعاصرين. ذكرنا في البحث السابق أن الإشكال الذي يطرح في الركن الأول في الاستصحاب هو أنه الذي ورد في النصوص أنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، وظاهر هذا النقض وهذه الجملة التي هي الأساس في حجة الاستصحاب أن اليقين له موضوعية، وأنه لا بد من اليقين بالحالة السابقة ثم الشك في بقاء ذلك اليقين. أما إذا فرضنا أن الحالة السابقة ثابتة، أما لا بصورة اليقين وإنما بصورة الظن المعتبر كقيام إمارة على الحالة السابقة، فهل أن الاستصحاب يجري في بقاء الحالة السابقة المستندة إلى الإمارة الظنية المعتبرة، أم أن الاستصحاب يختص بالحالة السابقة المتيقنة فقط؟ إذا أخذنا اليقين في قوله لا تنقض اليقين بالشك بنحو الطريقية يشمل الحالة السابقة الثابتة بالإمارة. إذا أخذنا اليقين بنحو الموضوعية إذن الركن الأساسي للاستصحاب هو ثبوت الحالة السابقة من وراء اليقين حتى يصدق أنه لا تنقض اليقين بالشك. إذن الحالة السابقة الثابتة بالإمارة الفنية لا يمكن استصحاب بقائها، لأن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك لا يشملها. هذا الإشكال. الأصوليون يقولون أو يعتقدون معظمهم لعله هذا مر اتفاقهم، كل الأصوليين خصوصا في بعد الشيخ الأنصاري إلى زماننا يعتقدون أن الاستصحاب إبقاء الحالة السابقة أعم مما تكون الحالة السابقة كانت ثابتة في ظرفها بنحو اليقين أم كانت ثابتة في ظرفها بنحو الظن المعتبر. لذلك وقعوا في معالجة هذا الإشكال، وإلا إذا واحد ما يلتزم يقول أنا أرى أن الاستصحاب حجة فقط في الحالات السابقة المتيقنة المشكوكة البقاء، خب بعد ما ألحى ماكو وجه أنه يجاوب على هذا الإشكال. عليكم السلام ورحمة الله. هؤلاء الذي حاولوا أن يجيبوا عن هذا الإشكال لأنهم يؤمنون بشيء آخر، وهو أن أدلة الاستصحاب تجري أو تشمل كل حالة سابقة ثابتة سواء كانت ثابتة بنحو اليقين أم بنحو الظن المعتبر. لذلك حاولوا أن يوجهوا جوابا في قبال هذا الإشكال. جواب الأول جواب المحقق النائني. محقق النائني عنده مسلك ومبنى في كل الإمارات الظنية المعتبرة في جميعها. يعتقد المحقق النائني على الله مقامه أنه دليل حجية الإمارة يجعل الإمارة علما تعبدا، ومفاد حجية الإمارة الظنية يعني تأسيس فرد آخر من اليقين الوجداني. فإن اليقين له فردان، فرد وجداني وهو اليقين الذي يحصل عند الإنسان تكوينا، وله فرد تعبدي وهو الإمارة. إذن إذا كانت الإمارة الظنية مفاد حجيتها تنزيلها منزلة اليقين، إذن تقوم مقام اليقين أينما قام اليقين. خب اليقين له دوران، دور طريقي وهو المألوف والمتعارف، وأحيانا يكون له دور موضوعي خب إذا كانت الإمارة الظنية حجيتها بمعنى جعلها فردا تعبديا لليقين، خب تقع مقام اليقين وجدانا، وتقع مقام اليقين طريقيا وموضوعيا. وفي المقام نفس الشيء، إذا قامت إمارة معتبرة كالبينة على طهارة هذا الثوب، ثم شككت في بقاء الطهارة التي ثبتت بالبينة، هذه الطهارة التي ثبتت سابقا بالبينة هي بمنزلة الطهارة المتيقنة، لأن حجية البينة بمنزلة شنو؟ بمنزلة جعل البينة فردا من اليقين ولكن فرد تعبدي. فإذا هذه الحالة السابقة كأنما هي متيقنة وأستصحب بقائها. لذلك المحقق الناني يقول أنا على مبنى الإشكال موارد، لأنه أنا أعتقد أن الإمارة الظنية بمنزلة العلم، والمقتضى التنزيل أن يكون التنزيل في جميع الجهات، ومقتضى التنزيل في جميع الجهات أن الإمارة الظنية تقوم مقام القطع واليقين في الطريقية وفي الموضوعية. نعم
حتى البينة.
إيه نعم نعم، كل شيء، كل إمارة ظنية البينة كمصداق للإمارة الظنية بداية الحلقة. نعم، ولذلك جواب المحقق النائني عن هذا الإشكال جواب على مسلكه، ونحن ذكرنا سابقا التنزيل الموجود بين الإمارة وبين اليقين تنزيل في مقام الحجية، والمراد من التنزيل في مقام الحجية أن الإمارة الظنية تقوم مقام اليقين الطريقي، لأن اليقين الطريقي هو المألوف وهو المتعارف في ألسنة العرف والشرع والعقلاء. ولكن هل أن هذا التنزيل يسع ويتسع ويشمل حتى القطع الموضوعي؟ هذا محل الكلام، لأن القطع الموضوعي ليس مألوفا. شارع المقدس عندما يجعل شيئا غالبا إن لم نقل دائما إلا ما خرج بالدليل، سلوكه في الجعل هو السلوك المتعارف عند الناس أو عند العقلاء. عندما يجعل الإمارة الظنية بمنزلة العلم، يعني مثل ما أن العقلاء يعتقدون على الإقرار وعلى البينة مثل ما يعتقدون على يقينهم، إذن العقلاء يجعلون الإمارة منزلة اليقين في أين؟ في اليقين المألوف. واليقين المألوف المتعارف ما هو؟ اليقين الطريقي. أما اليقين الموضوعي نادر وقليل الاستعمال وقليل الاستفادة، لذلك لا يمكن أن نستفيد من أدلة تنجيز الإمارة وحجية الإمارة أنها تقوم مقام اليقين حتى في الموضوعي. هذا إذا سلمنا أن المقصود من حجية الإمارة تنزيلها منزلة اليقين. أما إذا قلنا أن المقصود من حجية الإمارة التنجيز والتعذير في مقام التكليف والإدانة وفي مقام المسؤولية، إذن الإمارة لا تنزل منزلة اليقين، وأصلا لا يوجد هناك أو لا توجد هناك عملية التنزيل، وإنما الشارع جعل الإمارة حجة بمعنى يعني أنه أن الإمارة منجزة ومعذرة، منجزة في إصابة الواقع ومعذرة في مخالفة الواقع. إذن هذا المبنى المحقق النائني من الأساس مو مقبول. لو سلمنا فإن دعوة التنزيل في القطع موضوعيا أيضا محل التأمل. هذا حاصل الوجه الأول وجوابه، نطبقه حتى نأتي إلى وجه صاحب الكفاية. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة، هنا احنا ذكرنا مقدمة مهمة، لماذا أفيد في جواب هذه المشكلة؟ عدة وجوه، لأن القائلين بالجواب متفقون على أن الاستصحاب يجري في الحالة السابقة الثابتة بالإمارات المعتبرة، لذلك حاولوا أن يخرجوا تخريجا للجواب عن هذا الإشكال. وإلا إذا يجي واحد يقول لا الاستصحاب يختص بالحالة السابقة المتيقنة وما تشمل الحالة السابقة الثابتة بالإمارات المعتبرة، بعد ما يحتاج أن يجاوب عن هذا الإشكال، هذا يصير تسليم للإشكال. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة على أساس أن الاستصحاب يجري في مطلق الحالة السابقة الثابتة، أعم من كونها ثابتة بالوجدان أم ثابتة بالإمارة المعتبرة. على أساس هذه النقطة أفيد عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكرته مدرسة المحقق النائني أعلى الله مقامه، من أن الإمارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجيتها، لأن دليل الحجية مفاده جعل الطريقية وإلغاء احتمال الخلاف تعبدا، وبهذا تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي لحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القاطع. يعني مثل ما تقوم مقام القطع الطريقي تقوم مقام القطع الموضوعي. ومعنى الحكومة هنا أن دليل الحجية، أي حجية؟ يعني حجية الإمارة، يحقق فردا تعبديا من موضوع الدليل الآخر، يعني يحقق فردا تعبديا من اليقين الذي أخذ موضوعا للدليل الآخر. فالدليل الآخر ما هو؟ الاستصحاب. الاستصحاب مو موضعه اليقين بالحالة السابقة، هذه دليل الحجية، يقول أن الحالة السابقة ثابتة بالإمارة أيضا فرد من أفراد اليقين بالحالة السابقة. ومن مصادق ذلك، يعني من مصادق هذه الحكومة، قيام الإمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب، وحكومة دليل حجية الإمارة على دليل الاستصحاب من أي باب؟ من باب سعة الدائرة وسعة الموضوع، لأن الحكومة كما ذكرت في محلها مرة توجب تضييق دائرة المحكوم ومرة توسع دائرة المحكوم. هذا حاصل كلام المحقق النائيني. وقد تقدم في مستهل البحث عن الأدلة المحرزة من هذه الحلقة الثالثة المنع عن وفاء دليل حجية الإمارة بإثبات قيامها مقام القطع الموضوعي. السيد الشهيد يقول، من جواب السيد الشهيد يعرف أنه التنزيل لو سلمنا به، أولا مو معلوم التنزيل هو الصحيح، لو سلمنا أن الإمارة الظنية هي بمنزلة اليقين، ولكن من يقول أنها بمنزلة اليقين الموضوعي؟ هذا أول الكلام. وعدم صلاحيته للحاكمية، لأن الحاكمية والحكومة فرع النظر إلى الدليل المحكوم، وهو أي النظر إلى الدليل المحكوم غير ثابت في القطع الموضوعي. لماذا غير ثابت؟ لأن القطع الموضوعي ليس مألوفا وليس متعارفا. لذلك إذا تسأل الفقهاء في كل الفقه أنه القطع الموضوعي في أي من الأحكام لوحظ، ما يمثلون إلا أمثلة اثنين أو ثلاثة، واحد من الأمثلة يعني هلقد قليل، أن القطع الذي مأخوذ في موضوعات الأحكام كله قطع طريقي. واحد من الأمثلة هذا المثال اليقين بعدد ركعات الصلاة في الركعة الأولى والثانية. يقال أن اليقين بعدد الركعات يقين موضوعي، لذلك بمجرد ما يعرض عليك الشك تبطل الصلاة في الركعة الأولى والثانية، لأنه الشارع المقدس جعل اليقين بعدد الركعات صفة وبنحو الموضوعية للمصلي عندما يصلي. الشك بين الاثنين والثلاث مو مهم، لا يضر، أما الشك بين الركعة الأولى والثانية يضر بصحة الصلاة، وما إلى مخرج إلا البطلان. ليش؟ لأن اليقين بعدد الركعات في الركعة الأولى والثانية أخذ بنحو الموضوعية، هكذا يقال. طبعا أكو رأي آخر لا، مو بنحو الموضوعية، بس على أي حال هذا مورد مثال. هناك موردان أو ثلاث موارد لعله مو أكثر، وإلا بشكل عام اليقين بالموضوعات في الأحكام الشرعية ملحوظ دائما، كما هو سيرة العقلاء يأخذون اليقين ويتعاملون معه تعامل الطريقية، والموضوعية قليلون. قلما تجد المولى لعبده يقول إذا عندك يقين أن فلان عادلون فأكرمه، يعني يقصد من اليقين ماذا؟ الموضوعية مو الطريقية. مو هو المشكلة أن المتعارف مو هو اليقين الطريقي، يتبادر في الذهن دائما الطريقي، لأن الموضوع غير مألوف وغير مرتكز في الذهن، هذا قليل. وإنما دائما يقول المولى إذا تيقنت فلان فقير فأكرمه، مقصود من تيقنت يعني شنو؟ يقين الطريقي، هذا المتعارف. أما مو أنه إذا تيقنت بنحو الموضوعية وبعد ذلك انكشف أن هذا مو فقير مو أنت مؤدي الواجب، هذا ما عندنا شيء. لذلك في باب الزكاة، إذا دفعت الزكاة إلى شخص عندك يقين بأنه فقير، بعد ذلك تبين أنه مو فقير، كنت تدفع الزكاة مرة ثانية، ولك حق أن تأخذ المال الزكوي منه إذا كان موجود وبعده لم يصرفه. ليش؟ لأن اليقين بكونه فقيرا أخذ بنحو طريقية. نأتي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية على الله مقامه. صاحب الكفاية يقول صحيح الذي ورد في نصوص الاستصحاب كلمة اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن من خلال هذه النصوص نحن نرى أن الشارع يريد يركز على روح الاستصحاب، وروح الاستصحاب مو ثبوت اليقين سابقا والشك لاحقا. روح الاستصحاب الملازمة بين الحالة السابقة وبين الشك في الحالة اللاحقة. هذه الملازمة الشارع نعبر عنها الملازمة بين حدوث الشيء وبقاء الشيء. الشارع يقول أنت إذا كان عندك الحالة السابقة أي الحدوث مسلم، والآن شككت في البقاء، بقانون الملازمة بين الحدوث والبقاء احكم بالبقاء. هذا معنى الاستصحاب. خب إذا كان المعنى الاستصحاب هذا، خب إذن طرفي الملازمة ما هما؟ طرف الأول الحدوث، طرف الآخر شنو؟ البقاء أو الشك في البقاء. هذه الملازمة التي بين الحدوث والبقاء موجود الذي هو روح الاستصحاب. قبل هذه الملازمة ماذا راح يكون؟ راح يكون حدوث ويقين بالحدوث وشك في البقاء. يجي الشارع يحكم يقول أنت عندك يقين بالحدوث وشك بالبقاء، أنا أحكم عليك بملازمة ثبوتية بين الحدوث والبقاء. يعني ما دام الحدوث مسلم أنت مفروض أنه تسلم أيضا بالبقاء. هذا معنى الاستصحاب. ولهذا يعبر عن الاستصحاب بأنه استصحاب ما هو؟ إبقاء ما كان، إشارة إلى هذه الملازمة. بناء على هذا إذا قلنا أن مفاد الاستصحاب هو إثبات الملازمة بين حدوث الشيء وبقائه في أي مقام؟ في مقام أنت تشك في بقائه بعد الفراق عن حدوثه. بعد هذا البيان نقول هذه الملازمة الموجودة بين الحدوث والبقاء، من يقول أن الحدوث لابد أن يكون على صفة اليقين؟ هاي الملازمة موجودة بين حدوث الشيء وبقائه، أعم مما كان حدوثه ثابتا باليقين أم ثابتا بالإمارة الظنية؟ هذا حاصل جواب صاحب الكفاية. السيد الخوي رحمة الله عليه أشكل عليه، قال هذه الملازمة التي تحكمون بها وتقولون هي روح الاستصحاب، استصحاب بمفاد لا تنقض اليقين بالشك، شنو معناته؟ صاحب الكفاية يقول معناته هذا أن هناك ملازمة في نظر الشارع بين حدوث الشيء وبقائه، إذن لا تعتني بالشك واحكم بهذه الملازمة. يعني لا تعتني بالشك في البقاء، احكم بهذه الملازمة وأن الشيء الحادث باقي. صحيح؟ السيد الخوي يقول هاي الملازمة لا يوجد لها إلا صورتان، وكلتا الصورتان إشكال فيها. الصورة الأولى أن الملازمة بين الحدوث والبقاء مقصود منها الحدوث والبقاء الواقعيين، يعني إذا حدث شيء في عالم الواقع وأنت شككت في بقائه في عالم الواقع، الشارع يقول أنا أرى الملازمة بين الحدوث والبقاء، لذلك يقول لي استصحب، أو يقول لي ابق ما كان على ما كان. يعني شنو؟ يعني أكو ملازمة بين حدوثي وبقائه. إذا مقصود صاحب الكفاية من الملازمة بين الحدوث والبقاء الواقعيين، فهذا صار الاستصحاب دليل واقعي مو أصل عملي. احنا نريد نقول ان الاستصحاب مفاده حكم ظاهري، هذا صار حكم واقعي. ملازمة بين حدوث الشيء واقعا وبين بقائه واقعا، خلاص راح تصير الملازمة واقعية مو ظاهرية، لان الملازمة هي معنى حرفي قائمة بين الطرفين. اذا كان طرفاها واقعيين كيف تكون هي ظاهرية؟
هذا
مبني
على
أن
اليقين في الحالة السابقة واقعي.
أي ماكو مانع، هو أصلا إحنا مو كلامنا عن اليقين، أن نقول هاي الملازمة موجودة بين الحدوث والبقاء في أي صقع، في صقع الواقع، إذن الملازمة صارت واقعية، وهذا راح يتنافى مع روح الاستصحاب، لأن الاستصحاب أصلا عملي ومفاده حكم ظاهري ما له علاقة بالواقع، والحكم الظاهر قد يصادف الواقع وقد لا يصادف. إذن هذه الصورة الأولى باطلة. نجي إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية نقول أن المراد من الملازمة بين الحدوث والبقاء في مقام التنجيز، يعني إذا تنجز عليك الحدوث فيجب أن تحكم بالبقاء منجزا إذا شككت فيه. يعني أكو هناك ملازمة في نظر الشارع بين التنجيزين، بين التنجيز الحدوثي وبين التنجيز البقائي. السيد الخوي يقول إذا كان مقصود صاحب الكفاية الملازمة في مقام التنجيز، هذا يستلزم منه مشكلة عويصة وكبيرة في باب العلم الإجمالي. احنا في موارد العلم الإجمالي إذا تبدل بعد حدوث العلم الإجمالي، تبدل العلم الإجمالي لعلم تفصيلي. أنت علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، ثم علمت بقيام بينة بأن أحدهما نجس والآخر ليس نجس، مفروض أنت تحكم هنا بالتنجيز العلم الإجمالي مع كونه منحلا إلى علم التفصيل. ليش؟ لأن العلم الإجمالي مو حدث. نعم، إذن ملازمة أكو بين حدوثه وبين بقائه. حتى بعد انحلاله إلى العلم التفصيلي مفروض تقول بالملازمة بين تنجيزه حدوثا وبين تنجيزه بقاء. إذا تقول أنه هذه الملازمة ما موجودة، صار هذا مخالف للاستصحاب وروح الاستصحاب. على يتحال إيه على يتحال إسا هذا إشكال السيد الخوي. بس ولكن واضح الجواب أن السيد الشهيد يقول أن صاحب الكفاية قطعا أنه ملتفت. أولا الصورة الأولى بلا شك مو مرادة من صاحب الكفاية، صاحب الكفاية ما يدعي الملازم بحكم الواقع. أصلا الاستصحاب مقامه والحديث عن الاستصحاب وروح الاستصحاب كله في مقام الحكم الظاهري، أصلا احنا مكلامنا في الحكم الواقعي. أما قضية التنجيز الذي يذكره السيد الخوي، هذا المقصود من التنجيز هنا هكذا إن فسر تفسير صحيح، أن الملازمة موجودة بين حدوث الشيء واقعا وبقاؤه ظاهرا. يعني أحد الطرفين الملازمة أمر واقعي، وأحد الطرفين الملازمة حكم ظاهري. يعني إذا حدث شيء واقعا، إذا حدث هذا الشيء الذي واقعي حدث بنحو اليقين أم بنحو الإمارة المعتبرة ماكو مهم، المهم أنه حدث. إذا حدوثا تعبديا أو حدوثا تكوينيا، إذا حدث هذا الشيء أكو ملازمة مع بينه وبين بقائه، ولكن ملازمة بينه وبين بقائه ظاهرا. إذن البقاء ظاهري، الحدوث واقعي. إذن لا الصورة الأولى لإشكال السيد الخوي ترد ولا الصورة الثانية. إحنا نقول بقاء ظاهري، زين هذا البقاء الظاهري عندما ينحل العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعد ما موجود، بعد لا يرد إشكال السيد الخوي في الصورة الثانية. الصورة الأولى أصلا هي خارجة عن محل كلامنا، أصلا إحنا لا نطيل البحث في الصورة الأولى لأن كلامنا ليس في الحكم الواقعي، الاستصحاب حكم ظاهري. المشكلة في الصورة الثانية الذي يطرحها السيد الخوي، هذه الصورة الثانية الذي يقول أن تنجيز البقاء يلازم تنجيز الحدوث وأكو هناك ملازمة بين التنجيزين. نقول هذه الملازمة بين التنجيزين وين؟ إذا كان البقاء منجزا بحكم الظاهر والمفروض انحلال العلم الإجمالي إلى علم التفصيلي، إذن البقاء بعد ليس منجزا. إذن إشكال السيد الخوي ليس واردا على صاحب الكفاية. زين، نبقى نحن الآن متحيرون، ماذا نعمل؟ هل أنه نجري الاستصحاب على ميزان الملازمة، وهاي الملازمة هل أنها تقتضي أن الحدوث يكون أعم من الحدوث اليقيني والإماراتي، أو أنه يختص الحدوث بالحدوث اليقيني؟ سيد الشهيد يقول هذا يرجع إلى العرف، أنه هل نجد هناك مؤشرات عرفية تدل على أن اليقين الذي أخذ في لسان أدلة الاستصحاب هل هو يقين موضوعي أم يقين طريقي؟ إذا كان اليقين يقينا موضوعي ما نقدر نتعدى عن مفاد الاستصحاب في اليقين إلى الإمارة، وإذا اليقين يقين طريقي يجوز التعدي، وهذا يحتاج إلى تعمق أكثر. نطبق هذا المقدار إذا كان الوقت ندخل في هذا التفصيل والتحقيق. السيد الشهيد، الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وحاصله على ما قيل في تفسيره، إن اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء أعم مما كان الحدوث حدوثا على صفة اليقين أو حدوثا على صفة الإمارة بأي شكل كان. مهم الحدوث. وقد اعترض عليه السيد الأستاذ على ذلك بأن مفاده لو كانت الملازمة أو لو كان مفاد الاستصحاب يعني دليل الاستصحاب الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كون الاستصحاب دليلا واقعيا على البقاء وهو خلف كونه أصلا عمليا. هذه الصورة الأولى. ولو كان مفاده مفاد دليل الاستصحاب الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء، لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجزة حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي لأنها كانت منجزة حدوثان. والمفروض أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز، وهذا الاعتراض غريب لأن المراد بالملازمة لو قلنا بمفاد كلام صاحب الكفاية الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء منوطا بحدوث الشيء. هسه منوطا بحدوث الشيء، هل هو مقصود منه حدوثه على نحو اليقين أم مطلق أعم من اليقين والإمارة؟ فلا يلزم شيء مما ذكر أو من الإشكال للسيد الأستاذ. والصحيح أن يقال إن مرد هذا الوجه الله أربعة انتهى الوقت نخليه، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله. صاحب الكفاية يعني هذا يعني
السيد الخوي مو واضح
هذا يكون نراجع كلام السيد الخوي يعني نشوف كلام السيد الخوي لعله
مو
اي يعني يكون نشوف كلام